صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تنظير الإباحة، في قبال الإباحة ببعض الأمثلة الفقهية إذا صح التعبير، التي حكم فيها الفقهاء بأن الملكية آنما ما تتحقق، وبالتالي يصح البيع، مع أن البيع هو بادئ ذي بدء فيما لا يملكه البائع، كما قلنا فيما إذا الواهب باع العين الموهوبة. فنقدر أنه رجع في هبته، وبالتالي باع هذه العين التي رجعت إلى ملكه آنما. وهكذا يعني أن البيع يكشف عن ماذا؟ يكشف عن رجوعه، ويكشف عن تحقق الملكية. وهكذا إذا باع العبد الموهوب نفس الكلام، أو باع الصفقة التي له فيها الخيار. طبعا قلنا أن الخيار يعني وجود ملكية متزلزلة، لكن الملك انتقل إلى غيره، فيما إذا باعه كشف هذا عن أنه أعمل حقه وأرجع المبيع إليه، ومن ثم أو من ثم باعه. وقلنا أيضا بوجود إشكال وتبيان فرق بين هذه الأمثلة وما نحن فيه. أما الإشكال فهو كالتالي: هذه الأمثلة المتعددة ليست بنظير لما نحن فيه، حتى يقال مثلا الحكم فيها واحد بتنقيح المناط مثلا. تختلف هذه الأمثلة عما نحن فيه، بمعنى أن في هذه الأمثلة هناك ملكية حقيقية وليست ملكية تقديرية كما نحن نريد أن نتصور. ولهذا يقال إن الأقرب للملكية التقديرية هو ملكية الدية. احنا نقدر أن الميت يملك مع أنه لا يملك في الحقيقة، ولكن لماذا انتقلت الدية إلى الورثة؟ لابد أن نقدر نقول بوجود ملكية، وهكذا حتى في حق الجناية أيضا على أطرافه نقدر وجود ملكية. ما نحن فيه في الإباحة، في قبال الإباحة يقال إن الأمر ليس من قبيل الملكية الحقيقية وليس من قبيل الملكية التقديرية، بل هو مجرد إباحة. وبمعنى آخر يعتبر البيع تصرف في ملك الغير، لا دليل على انتقال المبيع من المباح إليه إلى المشتري، ما عندنا دليل، يعني لا بالملكية التقديرية ولا بالملكية الحقيقية. وقد تبين أنه يعني دليل السلطنة يكفي ولو في بعض الصور، ولو في بعض الصور. نعم، كلامنا في هذا اليوم أيضا في أنه إذا كان البيع لا ينتقل، الصفقة التي أجراها المباح له لا تحقق نقلا لما أبيح له، مثلا هذا أبحت له العباء في قبال الكتاب في مثالنا، باع العباء، العباء هذه ما تنتقل، ما تنتقل إلا إذا أنا كمالك أجزت، قلت ما يخالف، باع عليه بالعافية مثل ما نعبر احنا في التعبيرات العرفية، خلاص أنا أجزت، وبالتالي الثمن ثمن العباء سيرجع إلي أنا كمالك. يعني هذا أشبه ببيع الفضولي الذي مر عليكم، يحتاج إلى إجازة. بل قيل إن البيع لا يحتاج إلى إجازة، يعني هو صح باع وهو قاصد أن ينتقل الثمن لمن له كمباح، بس هذا لا يخل أصلا، مجرد أنه باع شيئا لا يملكه هو يتحقق البيع. شلون باع ما لا يملكه؟ شلون بعد يتحقق البيع؟ يقولون ها، يتحقق البيع للمالك الأول، ما يحتاج يعني أنه هو هذا البيع صيغة مبادلة مال بمال. هو لما قال بعتك هذه العباءة وهو لا يملكها، في الحقيقة كأنه أجرى البيع لمالكه الأول. طبعا هذا التصور أنه من دون إجازة فيه خدشة واضحة كما لا يخفى عليكم. شلون يعني نصحح البيع بمجرد بيع المباح له دون إجازة المالك؟ يعني ما عندنا هكذا، وإلا لصح أن يبيع كل شخص مال غيره، ما في فرق إلا فقط أنه أبيح له التصرف. فكيف هالإباحة ما تصحح البيع؟ لا، بيع الفضولي إذا قلنا يتوقف على الإجازة، طبعا الإجازة هل هي كاشفة أو ناقلة ذاك بحث آخر، لكن لا بد تكون هناك إجازة معي. فالقول بأن البيع يتحقق هو في الحقيقة رجوع إلى نظرية صاحب الجواهر التي ألمحنا إليها بالأمس وأشرنا إليها، لأن لكون المالك الذي أباح هذه العباءة وهو أنا، لكونه راض فتحقق البين، يعني في طيب نفس تحقق البين. نعم أن هذا الثمن سيدخل في كيسي أنا، ما يدخل في كيسه، وإن قصده يعني وإن اختلف أن هذا البايع قصد به أن يدخل الثمن في ملك المباح له، لكن دخول الثمن هذا لا يضر بالبيع، لأني أنا طابت نفسي. فطيب النفس كما يقول صاحب الجواهر يسوق هكذا معاملة، بعد ما عندنا إلا هالطريقة معي. فمن ذهب إلى صحة البيع دون احتياج إلى إجازة من لدن المالك لابد أن يعني يقول بروح نظرية صاحب الجواهر، يعني يستند إلى هذا الدليل، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من، فهو صح باع عبائتي وأنا أبحت له التصرف فيها فحسب فقط، ولكن بيعه للعباءة بما أن طابت نفسي أنا راض، فيتحقق الانتقام. حد ما عندنا أكثر من هذا.
إذا كان متوقف على الرضا شيء
لا بدي، لأن أنا على فرض أن قاعدة السلطنة تامة أنا راضي بالبيع، لاحظنا، بس هي ما تحقق الانتقال. فنرجع إلى أن من الذي يحقق الانتقال؟ طيب النفس. بعد ما عندنا أكثر من ذلك، أو نقول بفساد البايع، بعد ما عندنا هذا الذي أبيح له التصرف في العباءة فباع، لا يتحقق نقل ولا انتقاء. ها؟
ما صرحوا بأنهم يشترط رضا البائع لرضا المالك الأول،
حتى إذا ما اشترطوا لك لابد أن يرجعوا إلى ذلك، لأن شنو كيف يتحقق، كيف يتحقق النقل والانتقال وأنا مجرد هذا أبحت لك العباءة وأنت الآن بعت العباءة دون إجازة من لدني أنا المالك، شلون تحقق الانتقال؟ يعني هذا مال أنت استوليت عليه افرض برضا نفسك، قمت أنت وبعته، شلون تحقق انتقال هذه العباءة إلى مشتري؟ لا بد أن نقول بطيبة نفس، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة، وله باقي على ملكي، شلون تتصرف في ملكي ولا بيع إلا في ملكي. فالمحقق للانتقال لا بد أن يكون نظرية صاحب الجواهر.
طيب النفس ممكن التوكيل صار يعني كفر ربنا من التوكيل،
فليكن مثل التوكيل، بس التوكيل بما أن عملية قصدية لا دليل عليه، أما إذا في دليل عليه إحنا مع الأدلة، إذا في دليل عليه نقول خلاص يحل هذا البيع سائغ ويحقق النقل والانتقال. ما عندنا إلا هذا عملية قصدية، ما عندنا ذا، لا في طيب نفس موجود.
يعني هذا البيع منسوب إلى من؟ المبيح ولا المباح له؟
لا، كإجراء للصيغة للمباح له، بس الثمن لمن انتقل؟ للمبيح. لاحظنا؟ راح يأتي إن هذا حيثية راح ننبه عليها، شلون يصير الثمن يرجع إلى المبيح اليوم. والدليل بالرغم أن
صار هذا الجهاز صورة أخرى ليست فروض ولا توكيل ولا
كأنه قريب من الصورة الأخرى، ولذلك قال بعض من هذه معاملة مستقلة على حدة يعني. والدليل على ذلك أن الشيخ الطوسي يرحمه الله، عندما نقول الشيخ الطوسي أيضا يعني عالم كبير وفقيه نحرير، عرفنا، وغيره ليس فقط الشيخ الطوسي بل الشهيد الأول أيضا ذهب إلى صحة هذه المسألة، وقطب الدين الرازي. شوفوا عندنا مسألة واحدة أتي بها أو صورت بوجهين، الوجه الأول فيها كالتالي: أنني لو عندي ثمن مغصوب وذهبت إلى شخص وعنده جارية، فاشتريت الجارية بالثمن المقصود، وهو يعلم أني غاصب للثمن. أفتى هؤلاء الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم، أفتوا بأنه يسوغ للمشتري بالثمن المغصوب أن يطأ الجارية. طيب شلون يطأ الجارية وهو اشترى بثمن مغصوب، ثمن لا يملكه، يعني اشترى بأموال لغيره، وهذا وطء الجارية يتوقف على شنو؟ نعم، على إذن المالك، على الإباحة. بس يقولون بما أن المالك يعلم بأن هذا الثمن ليس له وهو أباح له، كأنه أباح له الجارية بإباحة مطلقة، معي؟ مو أباح له أن يستخدم هذه الجارية، لا، أباح له أكثر، أباح له أن يطأها. وهذا كاشف على أن الإباحة التي تقدم الكلام عليها تسوغ التصرفات المتوقفة على الملك. بعد هذه مسألة رقم واحد،
يعني هو اشترى هذا، اشترى الجارية بمال مغصوب،
بمال مغصوب، مو أموال. أنا جيت أخذت أموال، شفت عندك أموال، أنا شخصيا شفت عندك أموال وأنت وضعتها جنهم في مكان، يعني نعم في مكان مروري، أنا مروري مررت على أموالك فأخذته، شفت واحد عنده جارية حسناء، قلت له هذا المال بيدي. النوايا تتغير سبحان الله، يمكن أنا في البادئ ذي بدء عندما أخذت أموالك لحفظها، بس تالي نعم، وما أبرر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، شفت ذي الجارية الحسنة خلاص أقدمت، خلني أشتري وربك غفور رحيم. فعلا اشتريت، هو يدري منين لك الأموال، أنا علمته، تالي بعدين بعد ما عرف شفت الجارية عنده، قلت له بتبيع هذه الأموال، قال لي خلاص بعتك، وأخي يدري الآن أن الأموال ليست لي ومع ذلك باعني، مع يقولون يجوز لي أن أطأ هذه الجارية،
هذه إباحة
في الحقيقة، هو أباحني لأنه ما يعني يدري أن هذا المال ليس لي. واضح؟ الشيء الثاني، لو عندي عين مغصوبة بعد، فعلا هذه العين أنا غصبتها، ثم اشتريت بها عينا أخرى، مو فقط مال، قلني يجوز. طبعا احنا اختلاف، هل فقط المال ولا بالعين، أول في مقايضات كذا. واشتريت بهذه العين طعاما أو أي شيء آخر، قالوا يجوز لي أن، ويعلم البائع اللي اشتريت من عنده هذه، أنا غصبت هذه العباءة فاشتريت بها عينا أخرى فرسا، ويعلم صاحب الفرس أن العباءة مغصوبة، والفرس اللي أنا أخذته شنه؟ بعته أيضا، أخذت الفرس من عنده وبعته واشتريت به سيارة، معي؟ قالوا ما في أي مشكلة، يجوز أن يتصرف في السيارة ويجوز أن يتصرف في الفرس ببيعه، مع أن صاحب الفرس الذي أراد أن يبيعه يعلم أن هذه العباءة مغصوبة، ففي الحقيقة هو أباح للتصرف في الفرس إباحة مطلقة، حتى سوغ لي ليس ركوب الفرس والسفر عليه، بل ببيعه واستبدال ثمنه بسيارة. معنى ذلك شنو؟ هذه فتاوى الفقهاء، معنى أن الإباحة، خلنا نعبر بهذا التعبير، في كنههم، في حقيقة وجودهم الفقهي، أن الإباحة هذه المطلقة تستوجب مسوغية التصرف بنحو مطلق حتى فيما يتوقف على الملك. ولا كيف أفتى هؤلاء الفقهاء في هاتين؟ طبعا في كلتا الصورتين هما بمعنى واحد، يعني في الروح واحد، بس في واحدة في بلحاظ الثمن والثانية بلحاظ المثمن، يعني ولا كلاهما واحد، عرفنا؟ فكيف أفتى الفقهاء ومنهم الشهيد الأول ومنهم قطب الدين الرازي ومنهم شيخ الطائفة الطوسي؟ قالوا نعم، يسوغ أن يتصرف بوطء الجارية، ويسوغ أن يتصرف، احنا مثالنا يعني، أن يبيع الفرس وأن يشتري سيارة بدله. طبعا في زمان ما في سيارات، بس احنا المثال يعني، بس شلون ما شلون اباح له التصرف المطلق؟ ان يبيح استخدامها اذا بدون ثمن، من دون يجوز له طبعا، ان يجوز له نعم في هذا المثال، بس احنا كلامنا ان هذا لكونه مالك، هو اباح له لكونه مالك، فملكه، يعني اباح له إباحة مطلقة في الحقيقة. لا يدل، نعم نعم صحيح المثال، هذه الإباحة لا توقف، يعني وطء الجارية لا يتوقف على أن نملك طرف الآخر، ولذلك يجوز أن نبيح هذه الجارية حتى لعبد من العبيد، نعم لا يتوقف على الملك. بس هذا كيف هذه الإباحة استوجبت أن يطأ الجارية، استوجبت أن يتصرف في الجارية معي؟ مو استخدامها لا، بس أباحها لا بقبل ثمن.
لكن هذا هو قال، أنا بحث لك إذا كانت الشرع عن باطل، إذا كان الشرع عن هذا البيع باطل، فأنا بحث لك التصرف فلا نفهم
لا، هذه إباحة في قبل إباحة،
يعني هو لا يبحث له التصرف إلا في قبل
في قبل إباحة، في قبل الثمن، تالي علم وهو يعلم بأن هذه الإباحة في قبل الإباحة كان شنو؟ الثمن مقصود.
يعني هذا الشخص يكون يقول أنا بمقابل أخذي لهذا المال المنصوب المحرم شرعا أنا أباح لك التصرف مطلقا، النتيجة أنه أباح له التصرف،
أباح له في أباح له في المفروض في قبال شنو؟ أمر محلل، وهو يعلم أنه ما في أمر محلل هذا، يعني في الحقيقة ما أباح له في قبال إباحة، أباح له إباحة مطلقة،
ليس أباح له في قبال هذا المال المقصود، في قبال هذا المال الحرام. ما يتصور أن الإنسان يقصد الإباحة مطلقة بطيب نفسه في قبال
من دون مال، من دون مال متصور يصير فيه مو بإباحة في قبال إباحة، إحنا كلامنا
أيضا نهتم بالشرع، أنا أريد هالمال الحرام وببيح لك عن
صورة خاصة في غير المحشر.
الآن هذا الصورة
أي هو متصور هالصورة، إيه متصور عرفا متصور،
الفرض أنه يعلم بقصبية المال
أخذه به، متصور أنه فعلا هو يبيح له حتى وإن كان المال مقصوبا.
لا مقابل،
لا في قبال أنه شنو
أباح له أن يطعها،
أباح له التصرف مطلق بما في الوقت،
هل يشمل ما يتفق على
الملك؟
شيخنا مجرد
لا هل يشمل هذا البحث يشمل ما يتفق على الملك؟
عفوا شيخنا
ليش تخصص الإباحة في هذا؟
لا هو يعني إشكال الشيخ جيد، هو يعني إباحة الوط لا تتوقف على الـ طبعا هو مالك للجارية، الذي أباح هو مالك للجارية، بس هو ما يتوقف على أنه ماذا؟ أن يكون مالك الجارية حتى.
أيوة. أقول هذا.
إحنا مجرد إباحة.
إحنا كلامنا في أنه أباحه في قبال إباحة المال، فما حصل على مال في الحقيقة،
شيخنا وضع الجارية لا يجوز بمجرد الإباحة، مجرد أنه يبيحها ما يجوز له،
لابد أن يحلل، يحلل يقول له يعني يحللها، يقول له يعني أباحتك إباحة مطلقة حتى في الوضع، فلو أباحه إباحة مطلقة جاز له. شو اسمه؟
إلا بالتسري شيخنا، التسري
لا لا الإباحة لا لا الإباحة المطلقة يجوز،
ما يجوز شيخنا في الوضع، وضع الجارية ما يجوز إلا بالصيغة،
يجوز الإباحة المطلقة. التحليل، التحليل إيش معنى؟ لو قال لك أباحت، لو قال لك أباحت لك وطأها، ما يقول لا أزوجك إياها، فممكن أن يبيح له وطأها ويمكن أن يبيحها بشكل مطلق، ممكن. لا صحيح كلام يجوز
بالصيغة شيخنا، بدون الصيغة ما
يجوز، لا بدون الصيغة يجوز،
صيغة الإباحة قصدي
يجوز. وهذا من الموارد الذي أشكل علينا بها العامة، أنه
سيد أخوي ينص على هذا شيخنا، أنه التحليل لابد أن يكون بالصيغة،
الصيغة بهذا المعنى. أما يقول له أحللت لك وطأها موت، مو بالصيغة، يقول أنكحتك جاريتي، أي أحللت الكلام، أي أما أن يقول له أحللتك إياها، أو يقول له بهذه الطريقة تصرف فيها بشكل مطلق. الآن ما قال لا تصرف فيها بشكل مطلق،
ما قال، ما صار، ما جاب الصيغة،
أيوة ما جاب، ما جاب الأحللت، ومع ذلك هذا قالوا إن هذا بما أنه أخذ ثمن يجوز له الوقت،
فهذا يدل على أنه
فيجز، يدل على
هذه
أنه
التصرفات مثل المتوقف على الملك،
مثل المتوقف على الملك، مثيل المتوقف على الملك، مثيل المتوقف على الملك. فكيف قلتم في هذين المثالين أيها الفقهاء، الشيخ الطوسي، قطب الدين الرازي، شهيد الأول، وهم من أكابر فقهائنا العظام، كيف قلتم بأن الإباحة في قبال المال المغصوب تسوق جميع التصرفات؟ فإذا كانت في قبال المال المغصوب تسوق جميع التصرفات، فالإباحة في قبال الإباحة تسوق جميع التصرفات، ولا باءكم تجر في مورد وباءنا لا تجر معاه، يعني ما في إلا هكذا طبعا. وقد نوقش في هذه الأمثلة، النقاش الأول أنه في الحقيقة هؤلاء الذين ذهبوا في هذين المثالين اللذين قلنا إنهما يرجعان روحا إلى مثال واحد، فرق بين الثمن والمثمن فقط ولا واحد، في الحقيقة ما شرى هذا بالعين المغصوبة، عندما اشترى ما شرى بالعين المغصوبة، شرى في الذمة، بس دفع العين المغصوبة. لو شرى بالعين المغصوبة لكان البيع باطلا، لا هذا اشترى في الذمة، نقول هكذا، أو اشترى بشيء أعم، صح البائع شاف هذه العين المغصوبة بس ما قال له أنت أبيعك بهذا المال الذي بين يديك المغصوب، قال لا أبيعك، وهو اشترى، مثيل في الذمة، وهو قاصد أن يدفع له الأعم، يمكن أن عنده أموال أخرى بس ما دفع له إلا هذا، عرفنا؟ يعني اشترى بالأعم من العين المغصوبة وبغيرها. تارة يكون الشراء بالعين المغصوبة فيقال ببطلان البيع على رأي، لأن هناك من صح حتى هذا البيع، وتارة يكون الشراء شرة الذمة، أنا بدفع لك المال من ذمتي لكن دفعه ها؟ الوفاء بالمغصوب، دفعه بالثمن المغصوب. فإشكالكم بأن هناك من أفتى من الفقهاء بأن الإباحة تسوغ التصرفات حتى المتوقفة على الملك ليس بنظير لما نحن فيه، لوجود فارق، ذاك اشترى في الذمة ودفع المال المغصوب ماذا؟ ثمنا، يعني في الحقيقة دفعه للمال المغصوب هذا حرام على حدة، يعني إيفاء ما في ذمته بالثمن المغصوب، هذا تصرف غصب، ولكنه ليس بنظير لما نحن فيه. فقيل إن تصحيح فتاوى الشيخ الطوسي والشهيد الأول وكذلك قطب الدين بهذا الوجه، إما أن نقول أنه اشترى بما في الذمة ودفع المال المغصوب وفاء لما في ذمته، وهذا تصرف لا يضر بالمعاملة، عرفنا؟ فنكتشف أن حلية الواطئ للجارية لأنه اشتراها في الحقيقة، وذات عملية ثانية دفع المال تصرف في المال غصب، بس ما اشترى بالمال المغصوب، فالمسألة ليست بنظير لما نحن فيه. لكن الكلام في أن هؤلاء الذين أفتوا من القدماء في الحقيقة لم يفصلوا بهذا التفصيل، اللهم إلا أن نحن نقول استنبطنا من كلامهم أن ما ذهبوا إليه يؤدي إلى هذا التفصيل، مثل الملكية التقديرية، يعني هم ما قالوا بهذا التفصيل، هم أفتوا مطلقة معي، ففتاواهم المطلقة نعم تصير نظير لما نحن فيه، وتصير الإباحة في قبال الإباحة دالة على شنو؟ مسوغية كل التصرفات، خاصة إذا علم أن البائع علم مثل باع الفرس أن العباءة مغصوبة، مع ذلك أباح له التصرف في العباءة إباحة مطلقة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.